من سفر المزامير مزمور 119 وتحت حرف العين: أجريت حكما وعدلا، لا تسلمني إلى ظالمية، كن ضامن عبدك للخير لكي لا يظلمني المستكبرون. كلت عيناي اشتياقا إلى خلاصك وإلى كلمة برك. اصنع، أي اصنع يا رب، اصنع مع عبدك حسب رحمتك، وليس حسب استحقاقي، لكن حسب رحمتك وفرائدك علمني. عبدك أنا، عبدك أنا، وكأن هذه هي حجتي يا رب، إن أنا عبدك، لي عندك، حقي عليك إنك تفهمني ما دمت أنا عبدك. عبدك أنا، فهمني فأعرف شهاداتك. إنه وقت عمل للرب، قد نقضوا شريعتك. لأجل ذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب والإبريز، لأجل ذلك حسبت كل وصاياك في كل شيء مستقيمة، كل طريق كذب أبغضت. آمين. مرة أخرى أحتاج أن أصلي معكم أحبائي لكيما يتكلم الرب إلى قلوبنا. ربنا الحبيب يسوع، أشكرك لأنك تعطيني هذا الامتياز أن أقرأ كلمتك وأن أتعلم مع إخوتي عند قدمك. نحن نفرح يا رب لأجل أقوال فمك التي تغسلنا وتطهرنا وتنعشنا. عبدك يحتاج إلى معونة وقوة منك لكيما يوصل رسالتك في هذا المساء لشعبك وأحبائك. أنتظر يا رب عمل الروح القدس، فاسمع واستجب، ولاسم كل المجد. آمين. فهمنا المرة اللي فاتت يا أحبائي أن العين، حرف العين، بيتكلم عن العين، والعين ليها دور في غاية الأهمية في الحياة الروحية. هحاول أوضح أهمية العين في الحياة الروحية من خلال ثلاث كلمات أضعهم أمام حضراتكم، أرجو أن احنا ما ننساهمش: القلب والعين والواقع. الناس مشغولة بالواقع، اللي بيحصل في الواقع، اللي بيجرى حوالينا، اللي موجود في الدنيا، الناس والظروف والخطية المحيطة بنا والنجاسة المنتشرة والظلم اللي بيسود. الواقع، الواقع شيء مخيف. بس الشيء العجيب يا أحبائي إن الكتاب المقدس بيحكي كتير عن ناس مؤمنين عاشوا في واقع ربما أكثر ألماً وظلماً وشراً من الواقع الذي نحن نعيشه، لكن كان موقفهم غريب، كانوا شايفين الأمور بشكل مختلف، وكانت تصرفاتهم وسلوكياتهم وردود أفعالهم تجاه هذا الواقع مختلفة تماما عنا. بمعنى أنهم مرات كثيرة كان الناس من حولهم يفرحون، لكن هؤلاء الرجال كانوا يبكون، وفي مرات أخرى كان العالم من حولهم يحزن، لكن هم كانوا فرحين. كان لهم رؤية مختلفة للواقع. ده يخلينا نقول شيء في غاية الأهمية، اسمعوني من فضلكم، أنا لا أنكر أهمية الواقع، لا أنكرها، لكن بشوف في حاجة أهم من الواقع، وهي العين التي بها نرى الواقع. هقول العبارة دي تاني وأرجو أن ننتبه إليها. ليس المهم ما هو الواقع بقدر ما هو مهم العين التي بها نرى الواقع. أنا بشوف الواقع إزاي؟ بأي عين أنا بشوف الواقع؟ بأي عين؟ أوضح الفكرة دي من خلال مثل كلنا عارفينه. كان في واقع الكل يقر به، أن جوليات لا يستطيع أحد أن يبرز لكي يقاتله، وأن شعب الرب مذلول، وأربعين يوم هذا الرجل يعير شاول وعبيد شاول، ولم يستطع أحد أن يخرج لكي يبارز. وجاء داود، ونفاجأ أحبائي، نفاجأ أن داود رأى الواقع بصورة مختلفة، كل الاختلاف مختلفة عن جوليات وكيف يرى، صورة مختلفة عن شاول وكيف يرى الواقع، بل بصورة مختلفة أيضا عن إخوة داود الذين كانوا في قلب المعركة. كيف رأى جوليات الواقع؟ كان بيقيس الأمر طبقا لقدراته وقدرة اللي قدامه، فرأى أن داود عبارة عن حشرة سيدهسها بقدمه ويلقي جثث هذا الشعب لطيور السماء ووحوش البر. وشاول كيف رأى الواقع؟ قال لداود: أنت لا تقدر أن تحارب هذا الرجل، لأنه رجل حرب منذ صبا، وأنت بعد فتى، مش هينفع، مش هينفع. وكيف رأى إخوة داود الواقع؟ قال واحد منهم وهو الياب لداود: أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، إنما نزلت لكي ترى الحرب، مالك أنت؟ إيه اللي يجيبك هنا؟ لكن كيف رأى داود الواقع؟ رأى داود أن هذا الشعب المذلول والذي يعير ويهان ويحتقر هم صفوف الله الحي. غريبة أوي، غريبة أوي، شو ناس غلابة واقفين مذلولين، لكن في عينين داود بيقول لأنك عيرت، ويقول لشاول: من هو هذا الأغلف حتى يعير؟ يعير مين؟ صفوف الله الحي، ده جيش الله. وكيف رأى سلاح شاول؟ رأى أشياء هزيلة لا تصلح للمعركة فنزعها عنه، لكن الأهم كيف رأى هذا العملاق؟ رآه عصفورا يحبسه الرب في يده، فيقول له: يحبسك الرب اليوم في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيشك لطيور السماء. إخوتي الأحباء، أرجو أن احنا نركز مع بعض لأن عايزين نكون عمليين في كلامنا. إذا استمع شخص عاقل لكلام جوليات ولكلام داود، أكيد هيقول أن جوليات رجل واقعي وداود عايش في الوهم. أن جوليات عندما يقول لداود أنا أعطي جسس جي شعبك لطيور السماء، رجل بيتكلم بواقعية، لكن إيه داود اللي طالع من غير سلاح بيقول الكلام ده؟ لكن المية تكدب الغطاس. خلينا نمشي ورا الاثنين كمان دقائق قليلة ونشوف كلام مين اللي طلع صح ومين اللي طلع شايف الواقع ومين اللي طلع عايش في الوهم. ما عدتش غير دقائق قليلة واكتشفنا ان جوليات كان عايش في الوهم وان داود كان عايش في الواقع. علشان كده احبائي اقول ليس المهم ما هو الواقع، لكن المهم بالأكثر ما هي العين التي ترى بها هذا الواقع. لكن أنا قلت ثلاث كلمات، قلت الواقع والعين اللي بتشوف الواقع، لكن في حاجة ثالثة وراء العين اللي بتشوف الواقع، القلب. القلب أخوتي الأحباء، عندما يمتلئ القلب بالإيمان فالعين ترى من لا يرى، وعندما يخلو القلب من الإيمان ترى العين في الواقع أشباحا وأهوالا ومخاوف قد لا تكون موجودة في الواقع. خلت قلوب شعب إسرائيل من الإيمان أمام العمالقة، ما نفعتش كل المواعيد، ما نفعتش كل التأكيدات، ما نفعتش كل الأقوال التي نطق بها موسى رجل الله. اصعدوا تملكوا، إن الرب أعطاكم هذه الأرض. هو ده الوقت اللي الرب تكلم عنه من مئات السنين لإبراهيم، أعطيك لك ولنسلك أرضا تفيض لبنا وعسلا. إن الرب أقسم بذاته لإبراهيم، إن الرب لا يرجع عن كلمة وعد بها. ادخل يا شعب الرب وامتلك مواعيد الرب. طلعوا بصوا رجعوا وقالوا لا نصعد لا نصعد، وابتدأوا يبكوا وينوحوا. لذلك يقول الرب أقسمت في غضبي أنهم لن يدخلوا راحتي. لما شافوش الأمر زي ما شافوا كالب ويشوع؟ كانوا مع بعض قدام نفس الواقع، لكن كالب يشوفه بطريقة وبقية الجواسيس يشوفوه بطريقة تانية. السر اللي غير عين كالب، اللي خلى عين كالب مختلفة عن عيون الجواسيس وعيون الشعب، إن قلب كالب كان مختلف. الرب لا يتكلم عن عين كالب، لكن يتكلم كثيرا عن قلب كالب. قلب كامل، قلب مملوء بالإيمان. كثير وأنا في إشارة مرور مثلا أو في مكان عام أسرح في واحد قاعد على قهوة أو قاعد في الشارع، ودي هواية عندي مش قادر أبطلها من أيام الشغل، ولا سيما لما يكون سرحان وأقعد أحاول أستنتج هو سرحان في إيه، واتفرج على منظر عينيه رايحه فين وجايه منين. بتعمل ايه؟ بتقطع ازاي؟ وبتعري ازاي؟ وبتسرق ازاي؟ وبتاخد ما لا يحل لها ازاي؟ وبترمي سهام نارية زي كل ده من العينين؟ ها كل ده من العينين، لأنه هذه العين ما هي إلا مرآة للقلب. إذا كان القلب مملوء كما علمنا السيد في مرقس 7 بالزنا والعهارة والسرقة والطمع والتجديف والكبرياء والجهل والقتل، فكركم عين قلب مليان بالحاجات دي لما تبص هتشوف ايه؟ وهتبقى عايزة ايه؟ وبتقول ايه؟ وبتحكي ايه هذه العين؟ لكن اخي اخوتي، عندما يغير الرب القلب وينقي القلب ويطهر القلب، عندما يتغير القلب تتغير العين، عندما يتطهر القلب تتطهر العين، وساعتها اسمعني بقى، نظرتي للأمور هتكون نظرة مختلفة. إذا نحتاج إلى قلب مختلف لكي تكون لي عين مختلفة لكي أرى الواقع بصورة مختلفة. كثيرا ما نبذل الجهد لتغيير الواقع، لكن دعوني أقول نحن نحتاج إلى تغيير القلب. وعندما يمتلئ القلب بحضور الرب، بمحبة الرب، عندما يمتلئ القلب برؤية الرب، يقينا العين هتشوف حاجة تاني خالص، والواقع هيبدو مختلف تماما. إذن العين هي حلقة وسطى بين القلب وبين الواقع. أنت ترى الواقع ملونا بالأصباغ التي يمتلئ بها قلبك، فإذا كان قلبك مليان بألوان داكنة قاتمة، الواقع ستراه قاتم وداكن. أنت ترى الواقع بألوان ناتجة من الأصباغ التي يمتلئ بها قلبك. إذا كان قلبك مملوء بالزنا فلن ترى شيئا طاهرا أبدا، هذا ما يقوله الكتاب، كل شيء طاهر للطاهرين. أما الدنيسين وغير الطاهرين فقد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم، فعندما يتعاملوا مع أي شيء أو يروا أي شيء لا يرون أي شيء طاهر، لأن القلب غير طاهر. هنا يأتي معنى العبارة الخالدة التي قالها السيد: سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. إذا كنت ترى الأمور في بساطة شديدة بطهارة كاملة، هذا يعني أن الجسد نير. لكن إذا كانت عينك شريرة فهذا دليل على أن جسدك كله مظلما، أنت مظلم من جوه، مظلم. لكن شكرا للرب لأنه صنع معنا المعجزة أحبائي وغيرنا، وكان تغييرنا ليس تغيير للواقع ولا تغيير للعين، لكن المعجزة حصلت فين؟ في القلب. شكرا للرب. أنزعوا قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وخدنا قلب جديد. وإن شاء الله الرب يكون فعلا عمل المعجزة دي في كل واحدة واحد موجود أمامي. أتمنى من قلبي. خليني أقولها لك، وأرجوك أرجوك إذا ما طلعتش من الاجتماع ده إلا بالكلمة دي، أعتقد أنها ممكن تنفعك. أنت مش محتاج تغير الواقع، أنت محتاج تغير القلب. أرجوك يا أختي، أنا عارف أن الواقع ربما يكون مؤلم، لكن صدقيني لو صنع الرب المعجزة الآن وغير الواقع لن يستريح قلبك. ويا من ناس ربنا غير لهم الواقع وفضلوا في التعاسة اللي هم فيها. يا من ناس انتقلوا من حال إلى حال أفضل دون أن يتغير القلب، فانقلب عليهم الحال الأفضل إلى حال أسوأ. نحن نحتاج إلى معجزة تغيير القلب. ارفعي قلبك للرب وانت بتسمعيني، ارفع قلبك قول يا رب غير لي قلبي. قول له الراجل ده بيقول كلام وانا يعني مش مقتنع قوي، لكن اهي وصفة اجربها اجربها، ما يمكن يمكن تزبط. ولا سيما ان انا تعبان يا رب من الواقع، وهو الراجل ده بيقول الواقع مش هيتغير، واذا اتغير مش هينفعك. طب انا همشي على الوصفة دي. يا رب انا تعبان، غير لي قلبي. شوف الرب يعمل ايه. يقول انزعوا قلب الحجر واعطيكم قلب لحم. تغيير للقلب، تغيير للقلب، هذا ما يحتاج إليه الإنسان يا أحبائي، هذا ما يحتاج إليه الإنسان. الطب يتقدم مئات السنين ولم يحل مشكلة الإنسان، التكنولوجيا تتقدم ولم تحل مشكلة الإنسان، صعد الإنسان إلى القمر ولم تحل مشاكل الإنسان، اخترع الإنسان اختراعات رهيبة وكثيرة ولم تزد الإنسان إلا تعاسة. كل يوم نتأكد أن الإنسان يحتاج إلى معجزة ليست خارجه، لكن معجزة داخله في تغيير كيان الإنسان. هذه المعجزة التي لا يصنعها إلا الرب. ينبغي أن تولدوا من فوق، قلب جديد، قلب جديد. لكن أحبائي المؤمنين انتبهوا معي، كيف تمت ولادتنا ولادة ثانية وكيف حصلنا على القلب الجديد؟ هناك العديد من الآيات التي تؤكد أن كلمة الله كانت هي الوسيلة الوحيدة التي يستعملها الله لتغيير الكيان الداخلي. مولودين ثانية، بطرس الأولى 1:23، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. الكلمة. يقول أيضا وقد طهرتم نفوسكم في طاعة الحق. وقد طهرتم نفوسكم في طاعة الحق. كيف تطهرنا داخليا عندما أطعنا الحق، أطعنا كلمة الله. يعقوب 1:18، شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. لكن اسمعوني أحبائي الخبر السار، أقول لإخوة المؤمنين، أقول لنفسي، يا نفسي هل تشعري في داخلك بشيء من الدنس يشوش رؤيتك للواقع؟ هل تشعري في داخلك بشيء من الألوان الرديئة التي تلون لك الواقع؟ ابشري يا نفسي، فالكلمة التي طهرتك قديما ما زالت حية وفعالة إلى الآن ومستعدة إنها تطهرك كل يوم. إخوتي الأحباء، لقد حدثت المعجزة عندما خلقنا خليقة جديدة وولدنا ولادة ثانية ونلنا القلب الجديد. لكن اسمحوا لي أقول، مع وجودنا في هذا العالم ووجودنا في هذا الجسد الذي تسكن فيه الخطية، الكوليسترول بيترسب على شرايين القلب الجديد ويخلي القلب الجديد يعمل ايه؟ يتعب، محتاج عملية تسليك وتطهير وتنقية. علشان كده يقول لنا الخبر الجميل أننا بعدما ولدنا ثانية بكلمة الحق وبعدما أخذنا القلب الجديد وتطهرنا في الداخل، أشكرك يا رب لأنه لم تزل عملية التطهير مستمرة بنفس الوسيلة. يقول الكتاب في أفسس 5:25، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. إذن الكلمة التي خلقت في القلب الجديد وبالتالي الرؤية الجديدة هي نفسها موجودة لكي تغسل القلب كل يوم من أي أوساخ أو أدران تلحق به علشان الرؤية تبدأ تتنقى أكثر وأكثر. إذن أخي المؤمن، أختي، ما تقوليش بتخدم قد إيه، ما تقوليش بتحضر كنائس قد إيه، أسألك عن حاجة واحدة، هل تغتسل كل يوم بكلمة الله؟ بتاخد الحمام الإلهي ده كل يوم؟ أحبائي، هل نتكبر ونتعالى على قول المسيح؟ الطبيب العظيم شخص حالتنا وقال التشخيص الآتي ده، اسمعوا هذا التشخيص في يوحنا 13: الذي قد اغتسل، اغتسل كم مرة؟ مرة، ليس له حاجة، ليس له حاجة أن يغتسل مرة ثانية، لكن له ألف حاجة، له مليون حاجة، ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه. ودي حاجة مستمر، الصبح محتاجها وبالليل محتاجها وطول اليوم محتاجها، أحتاج إلى غسل رجلي بكلمة الله. نحتاج إلى كلمة الله، نحتاج أن نقرأها ونتعلمها ونفهمها ونحفظها ونرددها ونتكلم بها ونسمعها ونشبع بها. كلمة الله، كلمة الله تغسل القلب الجديد فتجعل العين الجديدة ترى الواقع بصورة جديدة. أمين. إذا كنت ترى الواقع بصورة مؤلمة لا تضيعي وقتك في أن يغير الله الواقع، لكن تعالي للرب وقولي له: اغسل عيني وطهر قلبي لكي أرى الواقع كما تراه أنت يا رب. فأرى العملاق حشرة وأرى الجبال وديان وأرى الصعبة سهلة وأرى الأمور يا رب حتى العمالقة أراهم خبزنا طعامنا. أمين. كيما نصل إلى هذا نحتاج إلى كلمة الله، وده موضوع الجزء اللي قدامنا، إن كلمة الله تحت حرف العين بيقول لي إن كلمة الله مهمة جدا علشان العين. لو عايز عينك تبقى صحيحة، لو عايز تشوف الأمور بطريقة صحيحة، مفيش غير كلمة الله. وقفت في المرة السابقة عند أول عدد ولقيت العين العميقة الفاهمة اللي بتصدر أحكاما صحيحة على الأمور: أجريت حكما وعدلا. كل يوم في احتكاكي مع المؤمنين بلاقيهم بيصدروا أحكام، أحكام على بعض أحيانا، أحكام على مواقف. واحد مع مراته بيقول: أنا شايفها كده، مراته تقول له: أنا شايفها كده، يعني هو أصدر حكم وهي أصدرت حكم. خدوا بالكم لما يقول أجريت حكما مش لازم تكون قاعد لابس وشاح القضاء وقاعد في محكم، لا، لكن رأيك في أي أمر هو عبارة عن حكم. لما بيكون القلب مغسول بكلمة الله العين بتشوف الأمور بشكل صحيح، وبالتالي الحكم بيطلع صحيح. يا سلام على الأحكام اللي تطلع من واحد عينه مكتحلة بكلمة الله. مزمور 36 عبارة مشهورة جميلة لما يقول له أنه: يا رب بنو البشر في ظل جناحيك يحتمون. مزمور 36 عدد 7: ما أكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون. يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم، لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نورا، بنورك نرى نورا. لما نور الكلمة بيشرق في قلبي بشوف الأمور منورة، بشوفها بطريقة صحيحة، وبالتالي الحكم بتاعي يطلع حكم مظبوط، والنتيجة أني أجري حكما عادلا وليس حكما بحسب الظاهر. يقول السيد في يوحنا 7: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. خدتوا بالكم من اللي أقصده؟ يعني لما يقول أجريت حكما وعدلا، هذا يعني أن حكمه كان حكما عادلا، وهذا بدوره يعني أن حكمه لم يكن حكم بحسب الظاهر، لكن كان حكما عميقا، لأن الكلمة جعلته يرى الأمور بصورة عميقة مش بصورة سطحية، مش بيحكم على الأمور بشكل سطحي تافه، لكن الكلمة جعلته يرى الأمور بصورة عميقة، يرى ما في الداخل، يرى الأعماق، يكشف ويفهم، وبالتالي عندما يصدر رأيا أو يصدر حكما يكون الحكم حكم شكله إيه؟ عادل. إذا سألتوني ماذا تحتاج الأسرة اليوم؟ وماذا تحتاج الكنيسة اليوم؟ أقول بكل يقين تحتاج الكنيسة إلى شخص يرى الأمور رؤية صحيحة، وتكون أحكامه أحكام صحيحة. تحتاج الأسرة إلى أب، وأعظم نعمة ينعم بها الله على أسرة أن يكون الأب أو الأم حكيمة ترى الأمور رؤية صحيحة. يا سلام، يقول الكتاب: حكمة المرأة بنت بيتها، والحماقة تهدمه بيدها. عندما نرى قد إيه نعمة للأطفال، قد إيه نعمة للزوج أن تكون امرأته ترى الأمور رؤية صحيحة وتحكم حكما سليما عادلا وليس حكما سطحيا تافها. وكيف ننتقل من السطحية للعمق؟ لا وسيلة غير كلمة الله. الكلمة تجعل نظرتي للأمور نظرة عميقة، لأنه دايما الكلمة ما بتقفش عند السطح، لكن دايما الكلمة بتدخل إلى الأعماق. لما أتعود على الكلمة أتعود على الكلمة أتعود على الكلمة، ألاقي روحي تلقائيا بتعود أني أحكم على الأمور بطريقة عميقة وليس طريقة سطحية. مش أقف عند الآية دي تاني، لكن أذكركم أن بركات الآية دي: لا تسلمني إلى ظالم. ضميري مستريح، ما ظلمتش حد، لأن كانت أحكامي دايما عادلة. فعندما أتعرض للظلم أقول للرب: يا رب أنت عارف وأنت شايف أني لم أظلم، فلا تسلمني إلى ظالمية. وربما تحمل هذه العبارة تحذير: يلي ما وصلتش للعمق انك تصدر حكم عميق عادل، وفر على روحك، ومن الاحسن انك ما تحكمش خالص، لئلا يخرج حكمك ظالم، وما والذي يزرعه الانسان اياه يحصد. ظلمت في حكمك، هتتعرض في يوم من الايام للظلم، ومش هيبقى عندك الضمير الصالح اللي تقدر تقول للرب بي: أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى ظالمي. أحذر أحبائي من المكالمات التليفونية الطويلة التي تجرنا أحيانا إلى تبادل إصدار الأحكام على الأشخاص، ونحن متأكدون أننا فقط اثنان، واحد على طرف التليفون من هنا وواحد على طرف التليفون من هنا، وبننسى أن كاميرا السماء تراقب وتسجل كل شيء. والرب بيقول لك ظلمت يا جاهل، ظلمت، انت ما شفتش الاعماق عشان تقول الحكم ده، انت وقعت في خطيه، انت عملت ايه؟ ظلمت، اتكتبت لك ظلم، ظلمت، ظلمت، قلت على فلان كذا وانت لا تعرف ظروف فلان، انت ما تعرفش دواخل فلان، انت تجرأت واندفعت واصدرت حكما وحكمك حكم ظالم، وقعت. طب اعمل ايه؟ قول ما اعرفش. معقول يعني اقول ما اعرفش؟ طب وبعدين ما هي كلمتني في التليفون اقول لها ما اعرفش؟ دي حتى يصعب عليها مني، تقول هي مالها نكاديه كده مش عايزه تتكلم، هي مش عايزه تاخد وتدي معايا ليه؟ ما بقولها فلانه وحشه، ليه ما بتقوليش انها عندك حق وحشه؟ ليه مش عايز تمشي معايا في الكلام؟ وبعدين اطلع دم تقيل يعني واطلع سخيفه معاها؟ خلاص ما تطلعيش دمك تقيل ولا سخيفه، وقعي في خطيه الظلم، الظلم، الظلم. لكن جميل هذا الرجل وهو بيقول له يا رب لما كلمتك علمتني، حذرتني، خلتني ما بصدرش الأحكام، ولما بصدر حكم بيكون حكمي حكم عادل لأنه طالع من رؤية صحيحة بكلامك، أجريت حكما وعدلا، لا تسلمني إلى ظالمية. لكن كمان يقول له كن ضامن عبدك للخير لكي لا يظلمني المستكبرون. جميل، أنا ما ظلمتش وأنا ما أقدرش أمنع الناس إنها تظلمني، لكن أنا هعمل حاجة جميلة، أنا ما أضمنش الناس لكن أقدر أسلم نفسي ليك وأجيلك وأقول لك كن ضامن عبدك للخير. أنا مش هوصل للخير إلا إذا كنت أنت ضمني، وإذا أنت ضمنتني المستكبرون مش هيقدروا أبدا إن هم يظلموني. اضمني يا رب. كلمة ضمان في اللغة العبرية واحد يقف بين حاد وحد، يقف بين الاثنين، وسيط يعني، ضامن، زي اللغة بتاعتنا العربية ضامن، بيضمن، تعال بيني وبينهم واضمني أنت يا رب، وإذا ضمنتني أنت لا أخشى أي إنسان، هعيش في رضاك ولن ألتفت إلى المؤامرات، هعمل ما تمليه علي مخافتك، ولن أربك نفسي أبدا بما يحاك في الظلام. أنا كل اللي بعمله بعمل رضاك وأقول لك كن ضامن عبدك للخير لكي لا يظلمني المستكبرون. أراها العين المتوسلة الواثقة، تتوسل إلى الرب أن يضمنها، استخشى من شر الأيام تلجأ إلى الرب، استرى شر المستكبرين وظلمهم تلجأ إلى الرب. يا حبايب ما تحاربوش، ما تحاربوش، ما تحاربوش في حد، لأننا عايز أقول مش عايز أقلل من قدركم، بس إحنا مش قد الأشرار، مش قدهم، ولا أنتم شعرين أنكم قدهم؟ أعتقد لو فيكم حد قاعد هنا بقول لا أنا قدهم وقدود يبقى جي غلط، جي غلط. لكن المؤمنين غلابة، إحنا مش قدهم، ما تحاربش في الأشرار. ثم إنه الحرب مع الأشرار لها خسائرها الكثيرة ونتائجها المدمرة. طب وما أعمل إيه لما ألاقي شر الأشرار حواليا؟ أروح للي أديهم وأقول له كن ضامن عبدك للخير. أنا بتوسل ليك أنت وواثق فيك أنت، وإذا أنت جيت بيني وبينهم أخرتها خير، لأنك تجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. بس علشان أقول له كن ضامني، الضامن أكيد لي شروط، وشروط الضامن بتاعنا بسيطة جدا، أن نسلك في رضا، أن نسلك في رضا. صعبة؟ بركة صدقوني، بركة. أسلك في رضا يمتعك بالضمان. ثم نرى العين المنتظرة الساهرة، ودي عين تاني جميلة تميز المؤمن، يقول له كلت عيناي اشتياقا إلى خلاصك وإلى كلمة برك. كلمة برك يعني لما يبر بكلامه يعني يوفي بوعده، وأنا مستني خلاصك ومستني مواعيدك. أنت وعدتني وأنت هتخلصني وأنا أديني مستني. بس خدوا بالكم من الكلمتين، كلت عيناي اشتياقا. في كلت نرى طول الانتظار، واشتياقا لا نرى ضجر الانتظار. يعني بينتظر وهو مشتاق ولا بينتظر وهو متضجر بأن لا هو مشتاق؟ ليه ما فيش أنين؟ لأنه أنا بنتظر منتظر الرب يجددون قوة. إن انتظار الرب ليس مضيعة للوقت، إن انتظار الرب ليس إهدار للعمر، لكن انتظار الرب يجدد قوة. حتى لو طال الانتظار، كلت عيناي، كلت يعني ترخت جفوني وقربت نام من كتر الإعياء والإرهاق، لكن هفضل سهران أستناك. كلت عيناي اشتياقا إلى خلاصك وإلى كلمة برك. لكنه يضيف أيضا نوعا آخر من العيون فيقول اصنع مع عبدك حسب رحمتك وفرائضك علمني. كنا نتوقع، واضح أنه في ظالمين وفي احتياج لخلاص من وضع مؤلم، فكنا نتوقع أنه يقول له اصنع مع عبدك حسب رحمتك وخلصني، مش كده؟ اصنع مع عبدك حسب رحمتك وانصفني، لكن اصنع مع عبدك حسب رحمتك وفرائضك علمني. المؤمنين الحلوين أثناء التجربة المرة تلاقيه مشغول مش بأنه يطلع منها قد ما هو مشغول يتعلم الدرس وهو في قلبها. تبص تلاقيه بيقول لي كتير أسمعك، بس نفس الرب يفهمني هو سمح بكده ليه، مش عايز أطلع من التجربة من غير ما أتعلم الدرس. وهنا بيقول له اصنع مع عبدك حسب رحمتك وفرائضك علمني. علمني، قول لي أنت عايز إيه بالضبط مني، إيه اللي ناقص عايز تعلمهوني، إيه اللي أنا مش فاهمه وعايز تفهمهوني. اصنع معي رحمة يا رب وعلمني. هذه هي العين المتضعة المتتلمذة، عين التلميذ اللي يفضل طول عمره عايز يتعلم. لكن أيضا يقول له في نفس السياق وبنفس الروح، روح العين المتضعة المتتلمذة، عبدك أنا فهمني فأعرف شهاداتك. فهمني فأعرف شهاداتك، أنا عبدك ولي حق عليك، ما تسيبنيش أعيش بدون فهم. دايما بتذكر اثنين كتبوا أكبر سفرين نبويين في من حيث مساحة الرؤية التي رأوها وكشفوها، دانيال في العهد القديم ويوحنا في العهد الجديد. دانيال كم رؤى سريعة ومتتالية وتمتد لمساحة عريضة ولمسافة زمنية طويلة. ويوحنا الاثنين كان يميزهم شيء، يوحنا كان يتكئ على صدر يسوع، مش عشان يعني يتدلع زي ما البعض بيتصور، لكن ليه كان بيتكئ على صدره؟ نفهمها من مرة كانوا مزنوقين كلهم في سؤال، مين اللي يسأل؟ فاكرين بطرس أو مائلة يوحنا وقال له اعمل ايه؟ اسأل. فغالبا كانوا شايفين دايما يوحنا مميل راسه على صدر يسوع علشان يعمل ايه؟ يسأله. ودانيال كان دائم السؤال، يقول طلبت الحقيقة، رمت الحقيقة. كان دايما الرب يبعث له ملاك ويقول له أنا جئت لأفهمك لأنك محبوب. عايز أقرأ لكم من سفر دانيال حاجة تورينا معنى الآية دي، عبدك أنا فهمني شريعتك. في سفر دانيال في أصحاح 8 الرب بعت له واحد يفهمه في عدد 15. حلو التعبير ده، وأرجو أنت بتقرأ الكتاب اعمل زي دانيال. يقول: وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا، وعملت إيه؟ وطلبت المعنى. وطلبت المعنى. حطها شعار ليك، إذا حدث معك حدث أطلب من الرب المعنى، وإذا قريت آية أطلب من الرب المعنى. أطلب المعنى، طلبت المعنى. إذا على طول، يا جمال الكلمة، على طول في الحال، طلبت المعنى. وطلبت المعنى إذا بشبه إنسان واقف قبالتي، وسمعت صوت إنسان بين أولاي، فنادى وقال: يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. مين شبه إنسان ده اللي يلاقيه واقف قدامه؟ هو تبارك اسمه. يا دانيال، احنا بنفرح كتير بالخصي زمان، عرف يجيب فيلبس من اخر الدنيا لانه كان عايز يفهم. لا، ده دانيال جاب مش فيلبس، لكن جاب الرب نفسه. والرب وصل: اذ طلبت المعنى، اذ بشبه انسان واقف قبالتي. فجاء الي لما طلب من جبرائيل، وبعدين ابتدى يفهمه في عدد 27 من نفس الأصحاح. بص بيقول ايه: وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك. بعدين: وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. في بعض الناس بيطلبوا رؤية، أهو دانيال هنا شاف رؤية، لكن بعد ما شاف الرؤية بيقول ولا إيه؟ ولا فاهم برضه. بس طب كمل معايا من فضلك في أصحاح 9. في السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويروش من نسل الماديين، الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال إيه؟ وآخر حاجة بيقول في أصحاح 8 ولا فاهم، لكن هنا بيقول فهمت. ما فهمش في أصحاح 8 من الرؤية، لكن هنا بيقول فهمت من الكتب. عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا. إذن من لم يفهم الرؤية فهم من الكتب. كان دانيال دايما عايز يفهم، وهكذا لغاية ما نوصل فأصحاح 11 أكثر من مرة، فأصحاح 10 و11 يقول له: لأنك محبوب أنا جئت لكي أفهمك. لكن عايز أوصل بسرعة إلى أصحاح 12 عدد 3، يقول: والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى الأبد إلى أبد الدهور. أحبائي، إذا فهمنا سنفرح وسنكون سبب بركة للآخرين. فالفاهمون يضيئون. خلي عندك هذه العين المتوسلة المتتلمذة اللي تروح للرب وتقول له فهمني. لكن في النهاية يقول له: لأجل ذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب والإبريز، لأجل ذلك حسبت كل وصاياك في كل شيء مستقيمة، كل طريق كذب أبغض. العددين دول 127 و128 بيبدأوا بكلمة لأجل ذلك. إيه لأجل ذلك ده؟ الكلام اللي اتقال في عدد 126، إنه وقت عمل للرب. إنه وقت عمل للرب. ليه وقت عمل للرب؟ لأنهم نقضوا شريعتك. أدي أحبائي جميل هذا الفكر. عندما أرى أيام الخراب والناس تهدم شريعة الرب، هذا لا يدعو لليأس والامتناع عن العمل، بل بالعكس، إنه وقت عمل للرب. ليه؟ لأنهم نقضوا شريعتك. ومن أجل ذلك أنا تمسكت بالشريعة أكثر، فلجأت إليها وامتحنتها فأحببت وصاياك لأني وجدتها أنقى من الذهب والإبريز، حسبت وصاياك في كل شيء مستقيمة، كل طريق كذب أبغض. أحبائي اسمحوا لي أقول إحنا في أيام اختلطت فيها كلمة الله مع أفكار الناس، من على المنابر وفي الفضائيات وفي كل مكان تسمع الحق والكذب معا، وعلى المؤمن أن يميز ويمتحن. امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، لا تحتقروا النبوات، اسمع أي رسالة جاية لك من الله، لكن ما تقفش عند حد إنك بتسمع. الآية اللي بعديها اسمع في تسالونيك الأولى 5، لا تحتقروا النبوات، بعديها امتحنوا كل شيء، وبعديها تمسكوا بالحسن. اسمع الكلمة بس امتحنها، امتحنها في نور كلمة الله. أختم حديثي معكم عن العين وأهميتها بمرور سريع على سفر النشيد، لتروا معي قد إيه كان الرب بيقدر العين في العروس. في سفر نشيد الأنشاد وفي أول أصحاح وفي أول حديث من العريس للعروس 1:15 قال لها: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان. ما في شيء مدحه في العروس قد عينيها، العين مهمة أوي. خليكم فاتحين عليها وبصوا معايا في أصحاح 4 أول عدد: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان. بس زود حاجة: من تحت نقابك شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. نفس الأصحاح عدد 9: قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. أصح 7 عدد 4: عنقك كبرج من عاد. عفوا أصحاح 6 عدد 5 عبارة جميلة قوي، يقول لها: حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. وأصحاح 7 عدد 4: عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم. إيه اللي نتعلمه من هذا التدرج؟ بلا شك له معنى. في بداية علاقتها بالرب يسوع أول حاجة بانت فيها بساطة العين: عيناك حمامتان، مش شايفة غير المسيح ومش عايزة غير المسيح. أمين. امشوا معايا في الأربع دروس دول بسرعة وبعدين نصلي. قل له: يا رب عايز أبقى مخلص، مخلص سنسير. أنا عرفتك مش عايز أروح الكنايس بوحي للناس إن أنا عايزك، لكن أنا عايز حاجة تاني غيرك. اوعى تكون من النوع ده، هيجي يوم وهتتكشف الأمور. ياريت من النهاردة تصرخ معايا وتقول له: وحد قلبي، خلينا نشوف حاجة واحدة. قول مع بولس: أفعل شيئا، أنا مش بتاع رأيين وقلبين، أنا عايز حاجة، أنا عايزك أنت يا رب. أنت جاي عايز الرب فعلا، أنت جاي عايز الرب فعلا. الرب شايف وعارف، عارف المخلص من غير المخلص، عارف اللي فيه زغل، اللي جاي عايز حاجات تاني غير الرب، وعارف اللي جاي عايز الرب. عيناك حمامتان. لكن في أصحاح 4 شوف التكريس، تكريس: عيناك حمامتان من تحت نقابك شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. كأنها بتقول له: وخصصت نفسي لك، أنا عايزك أنت، لكن كمان أنا كلي ليك أنت. إيه حكاية النقاب دي؟ زمان كانت رفقة ركبة على الجمل وما كانش حاطة برقع، وبعدين فجأة شافت مين؟ إسحاق. قالها ده اللي هيبقى رجلك وهتبقي ليه إلى الأبد ومفيش حاجة تفصل بينك وبينه. راحت واخدة البرقع واتغطت، وكأنها بتقول من النهاردة ما حدش هيشوفني غير إسحاق، أنا ليه، أنا لإسحاق. كانت الكلتشر بتاعتهم كده في ذلك الوقت. لكن المعنى الروحي بتاعها إنه الرب شايف، مش بس أنا بقوله أنا عايزك أنت، لكن شايفني كمان بقلبي وبقوله ومش هخلي حاجة غيرك تمسني ولا تشاركك فيا، لا يكن في قلبي شريكا لك، أنا ليك يا رب. والجزء بتاع أصحاح 4 كله يتكلم عن التكريس، لكن في أصحاح 6 الحرب. من أول ما بدأ كلامه معاها يقول عنها مرهبة كجيش بألوية، ثم في عدد 10 يقول طاهرة كالشمس جميلة كالقمر مرهبة كجيش بألوية، وفي آخر الأصحاح ماذا ترون في شلمايث مثل رقص صفين، وكلمة صفين يعني جيشين بتحارب. طب والمؤمن اللي بيحارب، المؤمن اللي بيحارب كيف يحقق النصرة؟ عجيبة قوي، عجيبة. أو وصف لنا سكة نصرة غريبة، يقولها حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتاني. وكانوا عايز يقول اللي عايز يغلب برة لازم يغلب الأول جوه، واللي عايز يغلب الأعداء يغلب الأول مين؟ الرب. قبل ما تغلب الأعداء اغلب الرب. صعبة ولا مفهومة؟ اغلب الرب جوه تغلب الأعداء بره. طب واغلب الرب بإيه؟ بالصلاة. واغلب الأعداء بإيه؟ بالكلمة. أركع جوه وثبت عيني عليه وأقول له مش طالع إلا إذا طلعت معايا، واطلع بره معايا سيف الروح الذي هو كلمة الله. مشكلتنا كتير بنطلع عايزين نغلب بره من غير ما نكون غلبنا جوه. يلي عايز تغلب بره اتعلم الأول تغلب جوه. ممكن ناخدها بالعكس، يلي مهزوم بره وعمرك ما بتغلب بره فسرها بأنك عمرك ما بتغلب جوه. النهاردة ركعت قد إيه قدام الرب؟ هل حوائط بيتك تشهد أنك قد ركعت اليوم أمام الرب؟ ركعت النهاردة قدام الرب؟ جثى يسوع على ركبتيه وصلى وقال لهم برا في تجربة، برا في تجربة، ولو طلعتوا من غير ما تركعوا هتقعوا في التجربة. ركعوا ولا ناموا؟ ناموا. عملوا ايه برا؟ تغلب. لو كانوا غلبوا جوه ما كانوش اتغلبوا برا. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في، لن تقعوا في التجربة، ستنتصروا بالكلمة إذا كنتم تتعلمون الركوع. حولي عني عيناك لأنهما قد غلبتان. جميل، عندها عين مكسورة قدام السيد جوه، تطلع برة إبليس يشوفها إيه؟ مرهبة كجيش بألوية. يا سلام، عجيبة، عجيبة. المؤمن، الكنيسة في وضعها الصح، المؤمنين الحلوين، المؤمن الصح جوه في محضر الله مكسور أمام الرب، محصور أمام الرب، راكع قدام الرب، بس أمام العدو بيبقى شكله إيه المكسور جوه ده؟ مرعب، مرعب. يقول مرهبة كجيش بألوية، عكس اللي بيفهموه الناس. ناس أحيانا يرفعوا الرايات ويصرخوا ويقولوا هنجيبها الأرض، بس بيطلعوا برا بيقعوا للأسف. لا، خليك في اتضاع وانكسار، منكسر أمام الرب، مثبت عينك على الرب، هتنتصر في الخارج. أما الآخر فهي الخدمة والعطاء للآخر، النضوج الروحي بقى. يا ترى شفت عين المخلصين وعين المكرسين وعين المحاربين في سفر النشيد، لكن آخر عين عين الناضجين. عين الناضجين يقول لها: عنقك كبرج منعاج، عيناك كإيه؟ كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم. البرك بتكلمنا عن العمق، عين عميقة ترى الأمور بشكل عميق وليس بشكل سطحي. اللي عنده العين ده هو اللي ينفع أنه يخدم الرب، علشان كده بيقول، تقول له في عدد 10-11: تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل، ولنبت في القرى لنبكرن إلى القروم، لننظر هل أظهر الكرب؟ هل تفتح القعال؟ هل نور الرمان؟ دي المناطق اللي الرب كان بيقول لها في أصحاح 2 تعالي الروح، وهي كانت نايمة، لكن كبرت ونضجت وبقت عينها عميقة، تقدر تطعم الآخرين وتخدم الآخرين. أمين؟ طيب هنروح النهاردة نصلي بإيه؟ مشغولين بإيه؟ بالعين. تقول يعني مشغول بالعين؟ يعني أروح أبص في المراية على عيني؟ لا لا، لكن خلينا نقول أنا بشوف الأمور إزاي. سهلة دي ولا صعبة؟ أنا شايف الدنيا إزاي؟ أنت شايفة ولادك إزاي؟ جوزك إزاي؟ نفسك إزاي؟ وظيفتك إزاي؟ ظروفك إزاي؟ أنت شايف خدمتك إزاي؟ شايف أحوالك إزاي؟ مش أسمع منك أنت شايف إزاي، لكن إذا كنت عايز تشوف صح كحل عينيك بكحل لكي تبصر. يلا بينا نبدأ النهاردة بداية جديدة مع الرب، ونقول له يا رب طهر عيني، خلينا أشوف الأمور بشكل أفضل. وكيف أراها بشكل أفضل؟ اسبح بي يا رب في الكلمة، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. عايزين نقرأ الكلمة بشكل جديد، بحيث أنه كل مرة نقراها تطهر أكثر ونشوف الأمور بشكل أفضل. اسمحوا لأقول، إذا كنت شايف مراتك ما منهاش أمل، وبعدين قريت الكلمة وقريت الكلمة وقريت الكلمة وخمس سنين بتقرأ الكلمة ونظرتك هي هي، يبقى عينك ما اتطهرتش. إذا كنت شايف الظروف بيأس شديد وبتقرأ الكلمة، يبقى لسه عينك ما اتطهرتش. إن الكلمة لابد أن تجري فينا تغيير لكي تجعلنا نرى الأمور بصورة جديدة. دعونا نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الرب، وابدأ من هنا صلي واطلب من الرب هذه الطلبة. نقي قلبي يا رب، وطهر عيني بكلمتك، واعطني هذه الركب الساجدة أمام المكتوب. اجعل الكلمة تتغلغل فيا، تطهر أعماقي. يا رب عيني تعباني، عيني تعباني، شايف كل حاجة وحشة، شايف كل حاجة مظلمة. نقي لي عيني يا رب، نفسي أشوف الأمور زي ما أنت شايفها. ربنا الحبيب يسوع، أستودعك نفسي وأخوتي لهذه الكلمة، راجيا أن تثمر بها فينا لمجد اسمك. آمين.